بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان الطاهر المبارك بتوفيقه وفضله ورحمته أن يجمعنا في دار كرامته، ويجعلنا من أهل تقواه، وأن يتقبل منا الصالحات. موضوع محاضرتنا الحوض المورود، سقانا الله وإياكم منه. فمما يجب الإيمان به مما يكون في الآخرة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، تواترت به الأحاديث وأجمع عليه أهل الحق. قال الطحاوي في الاعتقاد الواجب، اعتقاد أهل السنة والجماعة، والحوض الذي أكرمه الله به غياثاً لأمتي حق. قال ابن القيم، وقد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها وأكثرها في الصحيح. وقال الإمام العلامة الحافظ ابن كثير، ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة النافرة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده. كما قال بعض السلف، من كذب بكرامة لم ينلها، ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. وممن أنكر الحوض المورود لنبينا عليه الصلاة والسلام الخوارج المراق وبعض المعتزلة، وحري بهم أن يذادون عنه. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بريد الأسلمي قال، شك عبيد الله بن زياد في الحوض، فأرسل إلى أبي برز الأسلمي فأتاه فقال له جلساء عبيد الله، إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال، نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. قال ابن أبي العز، فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. والحوض أيها الأكارم في العرصات، وقبل الصراط، وبعد الوقوف والعطش، على الراجح من أقوال العلماء وظاهر الأدلة الصحيحة. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة، أي من الناس جماعة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، أي ملك، فقال لهم هلم، فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال ابن القيم، فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار. ففي هذا الحديث أن هؤلاء يقادون إلى النار، فدل على أن الصراط، على أن الحوض قبل الصراط، لأن من جاز الصراط لا يرجع إلى النار. قال ابن أبي العز قال القرطبي والمعنى يقتضيه، أي أن الحوض في العرصات وقبل الصراط وبعد العطش المعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم. قال فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. ومما ورد من الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في ثبوت الحوض المورود لنبينا عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة، وهو بيت المقدس، كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم، أي هذه العلامة التحجيل من آثار الوضوء ليست علامة إلا لأهل الإسلام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، أي طوله وعرضه سواء، وماؤه أبيض من الورق وهو الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، رواه مسلم. وعن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حوضه ما بين صنعاء والمدينة، رواه مسلم. فقال له المستورد رضي الله عنه ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا. فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. وعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المضحية آنية الجنة، أي من ذهب وفضة، من شرب منها لم يظم آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، أي ماء الحوض من الجنة، وهو من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فماء الحوض إنما يأتي من نهر الكوثر، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أليه، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، رواه مسلم. وعن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي، أي عند الحوض، أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، أي يفسح لهم الناس. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، رواه ابن ماجه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر، رواه مسلم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض، أي أسبقكم وأنتظركم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وألياه، كأن الأباريق فيه النجوم، رواه مسلم. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. فآنية الحوض فيه الآنية مثل الكواكب، كيزانه كنجوم السماء، كأن الأباريق فيه النجوم، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر، وهذا في العدد والإضاءة واللمعان، أي في العدد أكاويبه وكيزانه الذي يشرب بها منه أكثر من عدد نجوم السماء، وهي في اللمعان والإضاءة كالكواكب والنجوم تضيء، وزواياه سواء، طوله مثل عرضه، مسيرة شهر من المدينة إلى صنعاء أو إلى عمان أو إلى بيت المقدس، وهذا يعني أن الحوض مربع وأنه في غاية الاتساع. ومع ذلك عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس، لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس، أي لم تشرب منذ خمسة أيام. وهذا الحديث رواه ابن حبان وفيه كلام، وقد يبلغ إلى درجة الحسن، والحوض أيها الأفاضل موجود الآن. ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال ابن كثير: فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة الحوض العظيم والمورد الكريم الممد من شراب الجنة من نهر الكوثر، الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وفي بعض الأحاديث المتقدمة أن كل ما له في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حاله أي في أرضه من المسك، وأن رضراضه من اللؤلؤ يعني في أطرافه، وأنه ينبت على جوانبه قضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. فسبحان الله الخالق الذي لا يعجزه شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام أعظمها وأحلاها وأكثرها واردًا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه، آمين. وهذا الحوض أيها الأفاضل لا يرده في الآخرة إلا من تبع سنة نبيه في الدنيا ولم يبدل دينه وصبر على الأثرة عليه ولم ينازع السلطان أمره. فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أقابهم. فكان ابن أبي مليكة الراوي يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أقابنا أو نفتن عن ديننا، رواه البخاري ومسلم. فمن بدل وغير حيل بينه وبين حوض نبيه. وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، كما يذود الرجل إبل الرجل أي الغريب عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك، رواه مسلم. وعند البخاري عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وعن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني. قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. فأقول فيما هذا؟ لما أبعد عني؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا، رواه مسلم. قال ابن القيم وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا عن طريقه ومذهبه صلى الله عليه وسلم. قال فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها يوم القيامة، كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه في الدنيا. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأنصار بأن يصبروا على الأثرة التي سيلقونها بعده حتى يلقوه على الحوض، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأثر الاستئثار بالدنيا عليك بأن تضيع بعض حقوقك، فعليك أن تصبر ولا تنازع الأمر أهله، فمن صبر على الأثر ولزم السنة لقي نبيه على حوضه وسقاه منه. قال ابن القيم في كلام يكتب بماء العيون وينقش في الصدور ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم القيامة يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها. قال فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، أي شاربون من حوض السنة في الدنيا هم الشاربون من حوضه في الآخرة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو الملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها. فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. فحوض الآخرة أيها الأفاضل إنما يرده من ورد حوض السنة في الدنيا. ولذلك كان أئمة الإسلام وأعلام الأمة يعظمون السنة أيما تعظيم، ويدورون معها كيفما دارت، ولا يخالفونها أبدا. وأعظم الأمة صديقها أبو بكر. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر أنه قال: والذي لا إله غيره لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من سنته أن أزيغ. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول وسأله رجل عن مسألة فقال الشافعي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، أجاب السائل بالسنة النبوية، فقال السائل للإمام الشافعي: يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ قال الراوي: فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه، ثم قال: ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين. هذا حق السنة، تبجل وتعظم ويدار معها. قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. قال أبو طالب المكي: كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين. وقال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. وقال أحمد بن حنبل: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال البربهاري: كان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة إياكم والبدع، حتى خرجت روحه. قال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. قال: قلت لأبي عبد الله: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله. ولما وقعت به المحنة وأمره الواثق أن لا تجمعه وإياه أرض وأن يخرج، اختبأ عند ابن هانئ، فلما تمت له 3 أيام قال له: ابغي لي مكانا. قال: إني لا آمن عليك. قال: ابغي لي مكانا وسأفيدك فائدة. قال: فابتغيت له مكانا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 ثم تحول. ولا ينبغي للمرء أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها عند الشدة. قال عبد الله: في مرض موت أبيه ودخول الناس لزيارته، قال: جاء جار لنا قد خضب، أي قد غير شيب لحيته، وهذا سنة. فقال أبي: إني أرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. هذا صاحب السنة، إذا رأى سنة على أحد فرح بها وأثنى على فاعلها. وسئل عبد الله: هل عقل أبوك عند المعاينة؟ أي عقله كان موجودا حين نزع الموت والسكرات؟ هل عقل أبوك عند المعاينة؟ قال نعم. كنا نوضئه فجعل يشير بيده، فقال لي صالح أي شيء يقول؟ فقلت هو ذا يقول خللوا أصابعي. لما تركوا تخليل الأصابع وهو في السكرات أشار إليهم أن خللوا أصابعي، قال فخللنا أصابعه ثم ترك الإشارة فمات من ساعته. قال إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. قال الوليد بن مسلم كان مالك رحمه الله كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر وخير الأمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. قال مالك والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس. وكان يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقال معن بن عيسى سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف فاتركوه، فهذا طريق الأئمة. قال ابن سيرين كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وكان الأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فحوض الآخرة أيها الأكارم إنما يرده من ورض حوض السنة في الدنيا، فمن خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا خولف بينه وبين حوضه في الأخرى. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء نبينا، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. كما نسأله سبحانه أن يديم علينا النعم، وأن يوزعنا شكرها، وأن يحفظ علينا بلادنا ولاة أمورنا، وأن يقينا كل شر وكل ذي شر، وأن يدفع عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا أجمعين. ونسأله سبحانه كما سلمنا إلى رمضان أن يتممه لنا بخير، وأن يتسلمه منا مقبولا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سأله سبحانه أن يزيد هذا المسجد بركة وعطاء، ويجعله منارة خير، وأن يثقل به موازين بانيه، ويدخره له يوم لقياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.